إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه الآيات الكريمات من سورة الشورى من الآية 25 وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وفي هذا بيان فضل الله عز وجل على عباده إذ يقبل منهم التوبة، والتوبة هي الأوبة والرجوع إلى الله عز وجل. فكأن من عصى الله قد ابتعد عن الله عز وجل، ثم إذا رجع وأناب فهو رجع إلى الله عز وجل، يعني رجع إلى طاعته، رجع إلى كنف الله عز وجل. فهذا معنى التوبة، وهذه التوبة هي أن يعلن الإنسان الرجوع عن المعصية وأن يندم على ما حصل منه من تقصير في جانب الله عز وجل، وأن يعزم بقلبه على أن لا يعود إلى هذه المعصية. فليست التوبة مجرد تلفظ باللسان، وإنما هي عمل قلبي. إذا قال أنا تائب إلى الله فقلبه راجع إلى الله حقيقة، وعلامة ذلك أن يندم على ما بدر منه، وأن يكون في عزمه أن لا يرجع إلى هذه المعصية مرة أخرى. فهذا معنى التوبة، وكون الله عز وجل يقبل من عباده هذه التوبة فهذا فضل عظيم، فضل عظيم أن الله وسع للناس بمسألة التوبة، حتى كلما أذنب الإنسان ذنبا فإن باب التوبة مفتوح، وهذا الباب مفتوح ما لم يغرغر، يعني ما لم يعائن الملائكة وتحضر الوفاة، فباب التوبة مفتوح. ومما يدل على فضل الله عز وجل في التوبة وأن الله عز وجل لا يتعاظمه ذنب، ذلك الرجل الذي كان مسرف على نفسه في قتل المسلمين، فقتل 99 نفسا، والقتل ليس كأي ذنب، القتل من أشد أنواع الذنوب، قتل النفس المسلمة بغير حق هذا من أشد أنواع الذنوب. ولهذا يكون المرء في فسحة من نفسه ما لم يرتكب دما حراما، ومع هذا فهذا الرجل قتل 99 نفسا، ثم شعر بالندامة على ما حصل منه، فذهب إلى رجل عليه سمة أهل العلم وقال أنا قتلت 99 نفسا وأريد أن أتوب، فهل لي توبة؟ فقال 99 نفسا؟ قال نعم. قال اذهب اذهب، ليس لك توبة. وهذا أفتاه بغير علم، وهذا يدل على جناية الفتوى بغير علم. كيف تسد باب الخير عمن أراده؟ فاشتاط غضبا وقال ما دام ما لي توبة خلني أكمل بهذا 100، فكمل به 100 وقتله، قتل هذا الشخص الذي عليه سيمة العلم، لكن لا زالت نفسه تقلقه. فسأل رجلا آخر من أهل العلم فقال له من يحول بينك وبين التوبة؟ تب إلى الله عز وجل، فباب التوبة مفتوح، والله عز وجل يقبل توبة المشرك، والشرك أعظم الذنوب، فما دونه من باب أولى. ولهذا نصحه وقال لكن أرضك أرض سوء، لأن الذي يتساهل بالدماء ونحو ذلك فهذا لم يعاشر أهل صلاح، وإنما أرضك أرض سوء، فعليك أن تتركها وتهاجر إلى بلد كذا ففيه ناس أهل صلاح. وهذا يدل على أن الإنسان الواجب عليه أن يبحث عن مصلحة دينه، وحيثما تحققت مصلحة دينه فيلزم هذا المكان الذي فيه مصلحة دينه. وأيضا يدل على تأثير المجاورين للشخص عليه من طبائعهم ونحو ذلك. ولهذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يجلس الرجل في بلاد المشركين، وقال لا تراءى ناراهما، يعني لا يجلس مسلم مع المشركين، يؤثرون في سلوكه، يتأثر بهم، فلا ينبغي أن يخالط الفجرة ولا المنافقين ولا الفساق ولا أهل البدع، فإنهم يغمسونهم فيما هم فيه. فعليه أن يبحث عن مجتمع صالح ورفقة صالحة، فهذا حماية له من هذه الشرور. فعند ذلك انطلق هذا الرجل إلى البلد الذي نصحه به، وخرج من بلد السوء، فما خرج من هذا البلد إلا وجاءته المنية في الطريق. وأيضا هذا فيه إشارة عظيمة لحسن الخاتمة إذا وهبها الله عز وجل لشخص، فإن الله وهبه حسن الخاتمة، توبة وهجرة في آن واحد، خرج من هذا البلد تائبا مهاجرا، فأدركته المنية على هذه الخاتمة الحسنة. فتخاصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، أيهم يتولى أمره؟ لأنكم تعلمون أن النفس إذا خرجت من الجسد ففيه ملائكة رحمة وفيه ملائكة عذاب، فإن كان من أهل الضلال فإن ملائكة العذاب قد هيأت له حنوط وكفن من النار ومسوح من النار، وإن كان من أهل الصلاح والتقوى فإن ملائكة الرحمة قد هيأت له حنوط وكفن من الجنة. فتخاصمت فيه، فقال ملائكة العذاب هذا قتل 100 نفس، وقالت ملائكة الرحمة هذا خرج تائبا من بلد السوء ومتجه إلى بلد الخير، فأرسل الله عز وجل إليهم أحد الملائكة ليقضي بينهم، فقال قيسوا المسافة بين البلد التي خرج إليها وبين البلد التي خرج منها، ولكن المسافة إلى بلد السوء كانت أقرب، لكن قدرة الله عز وجل فوق كل شيء، فجاءوا يقيسون، فأوحى الله عز وجل إلى الأرض الطيبة أن اقتربي، وأوحى إلى الأرض أرض السوء أن ابتعدي، فطلع القياس أنه قريب من الأرض الطيبة. هذه الكرامة لهذا العبد الصالح التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، يبين أن عناية الله عز وجل إذا أدركت عبد هيأ له كل الأسباب، وحال بينه وبين الشر، وهذا أيضا يبين مكانة التوبة، مكانة التوبة والرجوع إلى الله عز وجل مهما فعل الإنسان. ولهذا لا يقول إنسان أنا أسرفت على نفسي في الذنوب ولا أظن أن يقبل لي توبة، لا يقول هذا أبدا. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. المهم أن تتذكر أن لك رب رحيم يقبل التوبة ويعفو عن السيئات كما في هذه الآيات الكريمات. وانظروا إلى فرح الله عز وجل بتوبة العبد، فإن الله عز وجل رحيم، ورحمة الله تغلب غضبه، فهو لا يريد أن يعذب عباده إلا من شرد عن الله عز وجل وأنكر حقه من العبادة وابتعد عن الله عز وجل وكان فيه فساد في قلبه بحيث لا خير فيه البتة. وإلا فإن من تاب إلى الله فإن الله يفرح بتوبة هذا التائب. وقد ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا يقرب لنا الموضوع ويجعلنا نتشوف لهذه التوبة، فقال صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من فرح رجل كان معه دابة وعليها طعامه وشرابه، يعني معه دابة مطية من الإبل هي التي يحمل عليها الطعام والشراب، وكان في أرض فلاه لا طعام فيها ولا ماء ولا أحد، فانفلتت منه الدابة فلم يجد الدابة وعليها الطعام والشراب، فبحث يمينا وشمالا لم يجد الدابة فأيقن بالهلاك، فرجع تحت ظل شجرة ثم وضع يده تحت خده وقال أجلس في هذا المكان حتى أموت، ما في، تقطعت السبل الوسائل، لو خرج هذه صحراء وهذه صحراء وهذه صحراء لا ماء فيها ولا طعام، فأيقن بالهلاك، فأرجع الله له الدابة وحفظ عليها ما عليها من الطعام والشراب، ما سقط في الصحاري ولم تنتزعه الأشجار من ظهرها، فنام. فلما أفاق من النوم فإذا هذه الدابة واقفة عند رأسه وعليها طعامه وشرابه، ففرح فرحا عظيما. وهذا الفرح إذا زاد عن حده يجعل الإنسان يختلط، يصير مشدوه، كما أن الخوف إذا زاد عن حده يجعل الإنسان مشدوه، ما يميز في عبارته، يكون مشدوها. الخوف إذا زاد يجعل الإنسان لا يميز في كلامه، والفرح إذا زاد كذلك. ولهذا فإن هذا الرجل قال: الحمد لله، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لكنه أخطأ من شدة الفرح، يريد أن يقول: أنت ربي وأنا عبدك، لكنه أخطأ. وهذا الخطأ لا يؤاخذ عليه الإنسان إذا لم يعتمد الخطأ فإنه لا يؤاخذ عليه. غلط اللسان غير المقصود لا يؤاخذ عليه، فهذا غير مقصود، لكن فيه دلالة على شدة الفرح. ففرح الله أشد من هذا الفرح بتوبة عبده، فالله عز وجل يفرح فرحا عظيما ليس كفرح المخلوقات، ولا نستطيع أن نشبهه بفرح المخلوقات، لكن هذا تقريب لذهن السامع ليعلم أن الله عز وجل يفرح بهذه التوبة. فيا أخي المسلم، لا يتعاظم عندك ذنب وباب التوبة مفتوح، عليك أن تبادر للتوبة وتتوب إلى الله عز وجل. واسمع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول: إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا يستغفر الله عز وجل ويتوب له في اليوم أكثر من 70 مرة. فهذه النعمة العظيمة يمتن بها علينا في كتابه الكريم، فيقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، يعني ويعفو عن السيئات أحيانا حتى ولو لم تتب، حتى ولو لم تتب، فإن مكفرات الذنوب كثيرة. وأتبع السيئة بالحسنة تمحها. فيعفو الله عز وجل عنك لحسنة فعلت فتمحو السيئة، الحسنة التي تفعلها تمحو السيئة، بل تمحو سيئات. والتوبة تمحو السيئات، والشهادة في سبيل الله تمحو السيئات. ولهذا يسميها الرسول صلى الله عليه وسلم الممصمصة، يعني يغفر للشهيد عند أول دفعة دم تخرج منه، من يوم ما تأتيها الطعنة أو الضربة بالسيف فإنه يغفر للشهيد، إلا ما استذن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الدين الذي يكون عليه، أو يكون الشخص مثلا عنده غلول وعنده أو عدم إخلاص في الجهاد في سبيل الله عز وجل، أو أن يستعجل الموت ويكون في غاية من الجزع كما جاء في ذلك أحاديث. لكن الشهادة ممصمصة، من أعظم ما يكفر الذنوب الشهادة في سبيل الله عز وجل، والمشي إلى المساجد في ظلمات الليل، والدعاء ودعاء المسلمين، والبلاء، لا يزال البلاء بالعبد حتى يخرج من ذنوبه. إذا أراد الله عز وجل بعبد أن يصل إلى درجة في الجنة عالية وأعماله لا تؤهله لها، يبتليه ببلوى فيصبر على هذه البلوى فيرفع الله درجته ويعفو عن السيئات. ولهذا من فضل الله عز وجل أن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة تكتب سيئة، بل إذا هم بالحسنة كتبت حسنة. فإذن فضل الله عظيم ويعفو عن السيئات، ما على العبد إلا أن يتقرب إلى الله عز وجل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. من تقرب إلي شبرا تقربت له ذراعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. المعنى أن الله عز وجل أسرع إليك منك، أسرع لك إليك منك، فأنت ما عليك إلا أن تتقرب إلى الله عز وجل بالأوبة والتوبة، ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. يعني لا يظن أحد أن ما يفعله من حسنة أو سيئة لا يعلمها الله، بل علم الله عز وجل محيط شامل، يعلم دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصفات السوداء، ما يعزب عنه مثقال، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، بل يعلم الخواطر، الخواطر التي في الصدور، حديث النفس، ما يكون في صدرك فالله يعلمه. فإذن إذا كان الله يعلم كل شيء فلا يمكن أن تختفي عنه، لا يمكن أن تختفي عن الله عز وجل في ليل أو في نهار أو في بر أو في بحر، لا يمكن. ولذلك من شعر بمراقبة الله عز وجل وعلمه فإنه يتوقف عن المعاصي، والمعاصي لا يقع فيها الإنسان إلا عندما يغفل عن هذه الحقيقة. ولهذا فسر العلماء: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، بهذه الغفلة. يعني الإيمان هنا عليه غفلة، عليه ستار، وإلا لو كان الإيمان حاضر والعلم حاضر فإنه يرتدع عن هذه المعصية. فإدراك علم الله عز وجل وأن تدرك ذلك فهذا حاجز لك عن الوقوع في المعاصي، ودافع لك في عمل الحسنات، فإن الله يراه، أنت تريد نظر الله إليك فالله يراه في أي مكان. يعني أي عمل تفعله فالله يراه، وهذا العمل الذي بعيد عن أعين الناس فهذا من أفضل الأعمال، فيكافئ الله عز وجل عليه أعظم بكثير مما يكون أمام الناس. وهذا العمل في الخلوات في ثلث الليل الأخير عندما يراك أحد في مكان لا يراك فيه أحد البتة. ولهذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قصة امرأة بغي، والبغي هي التي تؤجر نفسها بالزنا، وجاءت في مكان خالي وقد أصابها من العطش ما أصابها حتى كادت تموت، فوجدت بيرا ليس عليها دلو تخرج الماء، فنزلت بشدة إلى أسفل البير فشربت ثم خرجت. فلما خرجت فإذا كلب يلحس الثرى من العطش يريد ماء ما في ماء، فأصابتها الرحمة لهذا المخلوق فنزعت خفها ونزلت إلى البير وأخذت ملء الخف ماء ووضعته في فمها وصعدت حتى خرجت وأنقذت هذه النفس وهي نفس كلب، لكن في كل نفس كل كبد رطب أجر، فأسقت هذا الكلب فشكر الله لها هذا العمل فغفر لها، ولعل هذا العمل يعني كان خاتمة لها فختم لها بعمل صالح فغفر الله لها. فكون الإنسان يعلم علم الله العظيم المحيط الشامل يجعله يبادر إلى الحسنات في أي مكان ويمتنع عن السيئات في أي مكان. ثم قال سبحانه وتعالى: ويستجيب الذين آمنوا، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما معنى هذا الكلام؟ ويستجيب الذين آمنوا، إما أن يكون المراد أن الله يستجيب دعاء الذين آمنوا، فإن الإيمان وقوة الإيمان سبب لاستجابة الدعاء. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإن دعاء المؤمن الصالح حري أن يجاب، بخلاف المرتكب للمعاصي. ولهذا لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي كان مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام وهو يدعو الله يقول يا رب يا رب، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنى يستجاب لذلك، يعني أن من موانع إجابة الدعاء الوقوع في المعاصي، ومن أشرها أكل الحرام. لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهؤلاء يستجيب الله لهم، يستجيب أدعيتهم بإذنه تعالى. إذا دعوا بدعاء ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم فإنه حري أن يستجاب لهم. ولهذا على الإنسان أن يحرص على الدعاء في مواطنه، الدعاء في كل وقت، لكن في مواطن حري بالدعاء يستجاب. من هذه المواطن عند نزول المطر، عند نزول الغيث، فلما تنزل رحمة الله عز وجل ويستبشر العبد برحمة الله عز وجل ثم يدعو الله عز وجل فإنه حري أن يجاب. ومنها في ثلث الليل الأخير عندما ينزل الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هو يسأل في ثلث الليل الأخير. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يفوت عليه ثلث الليل الأخير إلا وهو يتقرب إلى الله عز وجل، يدعو ويستغفر ويصلي ويقرأ القرآن، وهذا ضمان لإدراك صلاة الفجر. إذا لما تقوم في ثلث الليل الأخير قبل الفجر وتستمر في الدعاء والصلاة إلى الفجر، هذا ضمان لك، بحيث تسمع المؤذن وتردد مع المؤذن ثم تذهب إلى المسجد فتكون من أول الداخلين في المسجد. أي فضيلة هذا؟ يعني ما الذي يكلفك لو عيرت الساعة على أقل شيء قبل الفجر بساعة نصف ساعة حسب طاقتك، ثم قمت وتوضأت واستعديت للفجر وصليت ودعوت، ماذا يضيرك؟ بل هذا نفعها عظيم، نفعها عظيم. فهذا موطن دعاء، موطن استجابة الدعاء. وأيضا عندما تتابع المؤذن وتقول مثل ما يقول ثم تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا موطن دعاء بين الأذان والإقامة. كذلك عند التحام الصفين في الجهاد، عندما يلتحم صف المسلمين مع صف المشركين، فهذا موطن دعاء، لأن القلوب حاضرة متوجهة إلى الله عز وجل، وكل ما كانت القلوب حاضرة كل ما كانت أقرب إلى الله. فإن الذي في صف الجهاد ما يدري لعله يموت بعد ساعات، فهو متهيئ، فدعاؤه له مكانة عظيمة. ولهذا دعاء المضطر أقرب إلى الإجابة، بل حتى الكافر في حال الضرورة يستجيب الله له، لأن المضطر قد اقترب من الله عز وجل. المضطر، المريض، المظلوم، فهذا في حالة يشعر بالانكسار ويتعلق قلبه بالله عز وجل. فكل ما شعر القلب بالانكسار اقترب من الله عز وجل، فهذا موطن لإجابة الدعاء. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا أحد المعاني ليستجيب. قال السدي يعني يستجيب لهم، وكذا قال ابن جرير معناه يستجيب لهم الدعاء لأنفسهم وأصحابهم وإخوانهم. وقال كقوله تعالى فاستجاب لهم ربهم، وقوله لأنفسهم وأصحابهم يعني يسن للأصحاب أن يدعو بعضهم لبعض وأن يدعو، فهذا فائدة الصحبة. يعني إذا قدمت له ودعوت له فأنت تنال خيرا أولا، وفيت بحق الصحبة. الأمر الثاني أن فيه ملك من الملائكة يقول ولك بمثل ذلك ولك بمثل ذلك. قالوا يستجيب لهم الدعاء لأنفسهم ولأصحابهم وإخوانهم. ولهذا حملها معاذ رضي الله عنه على دعاء المسلمين بعضهم لبعض، فروى بسنده الحاكم في المستدرك، روى بسنده عن سلمة بن سبرة قال خطبنا معاذ رضي الله عنه بالشام، يعني ألقى عليهم خطبة، فقال أنتم المؤمنون وأنتم أهل الجنة. وهذا ليس فيه شهادة لمعين، وإنما يشهد للمؤمنين، يعني أهل الإيمان هم أهل الجنة، لكن فرد معين زيد من الناس فلا تشهد له بالجنة ما لم يشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أنتم المؤمنون وأنتم أهل الجنة، والله إني لأرجو أن يدخل الله تعالى من تسبون من فارس والروم الجنة. قال وذلك بأن أحدكم إذا عمل له، يعني أحدهم عملا، قال أحسنت رحمك الله، أحسنت بارك الله فيك، ثم قرأ ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. وهذا الأثر أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. من تسبون من السبي كانوا يا السبي هو ما تأخذه من أولاد المشركين من أولاد الكافرين تأخذ سبي في ديار المسلمين فيكون عبدا عندك فكان إذا اشتغل مع المسلمين يقولون أحسنت هذه طريقة المسلمين أحسنت بارك الله فيك فهذا الدعاء إذا دخل هذا العبد في الإسلام نفعه هذا الدعاء نفعه هذا الدعاء أما لو بقي على شركه على كفره فإنه لا ينفعه لكن إذا دخل في الإسلام نفعه هذا الدعاء وهذا مثل حديث خير الناس كنتم خير أمة أخرجت للناس قال تأتون بهم في السلاسل فيدخلون الجنة تأتون بهم في السلاسل يعني أسرى تأتون بهم أسرى تجر بالسلسلة يعني الأسير لما يمسكونه حتى لا يهرب يربطونه ثم يأتون به أسيرا ثم يكون عاقب ذلك أنه يسلم ويدخل الجنة فهذه خيرية أمة محمد من خيريتها أنها تأتي بهؤلاء ثم يدخلون الجنة ولهذا الأصل في المسلم أن يكون داعيا إلى الله الأصل في المسلم أن يكون داعيا إلى الله فبعض من الناس يقابل الكفار ويكون له معهم حديث مطول وفترة طويلة ولا يذكرهم بالله ولا بعبادة الله عز وجل إطلاقا وهذه مصيبة يعني إذا غفلت الأمة عن فائدة وجودها حكمة وجود هذه الأمة أن تعبد الله وأن تدعو الناس إلى عبادة الله عز وجل حكمة وجود هذه الأمة المسلمة أن تعتز بإسلامها ما تستحي منه بعض من الناس إذا ذهب إلى بلاد الكفار يستحي من الإسلام لا يدعوهم إليه البتة ولا يقول حنا في دين عظيم وهذه دلائله وأدعوكم إليه يشعر بالهزيمة النفسية الهزيمة الروحية فلا يدعوهم أبدا ولا يكلمهم أما شأن أمة محمد فإنهم يأتون بهم في السلاسل هذه من خيريتها فيدخلون في الإسلام الآن ما نبيهم يجيبونهم في سلاسل الآن بالكلمة يعني لا تخفي عن شيء من الحكمة قد يقابلك يوم القيامة ويقول هذا قابلني وأنا مشرك فما دعاني للإسلام وهو يستطيع ذلك فإلى الله المشتكى في هذه الانهزامية التي أصابت كثيرا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم القول الثاني في الآية أنهم يستجيبون للحق يعني أن هؤلاء أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الذين يستجيبون للحق ويستجيب الذين آمنوا يعني يستجيبون للحق وهذا أيضا ذكره ابن جرير قال عن بعض أهل العربية أنه جعل قوله ويستجيب الذين آمنوا كقوله الذين يستمعون القول أي هم الذين يستجيبون للحق ويتبعونه وكقوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله قال والمعنى الأول أظهر يعني المعنى الأول أنه يستجيب دعاءهم أظهر لماذا؟ قال لقوله تعالى ويزيدهم من فضله فهذه ترجح القول الأول يعني يستجيب دعاءهم ويزيدهم فوق ذلك، يعني أكثر مما طلبوا. وفسر بعضهم ويزيدهم من فضله، قال المراد الشفاعة لمن وجبت له النار ممن صنع إليهم معروفا في الدنيا. يعني إذا أذن الله للشفعاء أن يشفعوا يوم القيامة، ورجل صنع له رجل معروف فرآه بحاجة للشفاعة، فإنه بعد إذن الله عز وجل يشفع له مكافأة على معروفه الذي صنعه له في الدنيا. حتى أن بعضهم قال ما هو يشفعون في إخوانهم، يشفعون في إخوان إخوانهم. وهذا بخلاف الشهيد، فإن الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، وإنما هذا في عامة المؤمنين. ثم قال تعالى دائما غالبا إذا ذكر الله عز وجل حال المؤمنين فإنه يذكر حال الكافرين ليتضح للناس حال هؤلاء وحال هؤلاء، فقال والكافرون لهم عذاب شديد، يعني المؤمنون لهم مغفرة ولهم فضل وفيه شفاعة وتقبل لهم التوبة ويستجيب الله دعاءهم، لكن أهل الكفر ليس لهم هذا كله، لهم عذاب شديد. ثم قال الله عز وجل بعد هذه الآية ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهذا فيه بيان حكمة الرزق، فإنه وإن كان الله عز وجل يستجيب دعاء عباده الصالحين إلا أن هذه الاستجابة مرتبطة بالحكمة، الحكمة للشخص والحكمة لمن حوله وللمجتمع الذي يعيش فيه. فإن الإنسان يطلب من ربه عز وجل، وكل مسلم يطلب من الله عز وجل أن يكون غنيا وأن يرزقه، لكن هذا في حدود الحكمة، لأن بعض الناس يريد الله أن يكون فقيرا وبعض الناس يريد أن يكون غنيا وبعض الناس يريد الله عز وجل أن يكون متوسط الحال، فإن صلاح المجتمع بذلك. فتخيلوا أنتم لو كان المجتمع كله فقراء كيف تكون الحال، وتخيلوا لو كان المجتمع كله أغنياء والناس كل يطلب ربه، لكن الله عز وجل ينزل هذا الرزق على مقتضى الحكمة، ويبين أن غالبا أن زيادة الرزق تكون سبب للطغيان. الإنسان إذا وجد كل شيء متيسر عنده فإنه غالبا يأتيه الطغيان، كلا إن الإنسان لا يطغى من رآه استغنى، فيأتيه طغيان لما يكثر عند المال ما يدري أين يذهب به. ولهذا تجد بعض الناس الآن يجوب بعض الديار من شرقها إلى غربها من زود المال بس، ويأتي بأشياء لا حاجة له بها من زود المال فقط، يعني أثر عليه زود المال وقد ذكر الله لنا قصة الذي من قوم موسى الذي كانت مفاتيح الكنوز عنده ما يحملها العصبة، ثم كيف أن الله سبحانه وتعالى ابتلاه وفتنه. فليس المسألة بكثرة الغنى، ولهذا خير للمرء أن يرزقه الله عز وجل رزقا متوسطا يمنع عنها الفاقة ولا يطغيه ولا يلهيه، لا يطغيه ولا يلهيه، لأنه إذا كثر عليه المال كثرة فيحاسب هذا ثم يحاسب هذا ثم يحاسب الشركة الفلانية، فقد تفوته الصلوات وهو منتهى من الحسابات. وهذا أمر مجرب وملاحظ، لأن الإنسان يخلص أموره فيأتي هذا ثم يذهب ثم يأتي الذي بعده ثم يذهب ثم يأتي الذي بعده من الشركات وهو في حساب، وثم حتى إذا ذهب إلى وهو في الصلاة، في الصلاة يعني يتذكر الحسابات. حتى أخبرني شخص كان إمام مسجد ويقول صلى خلفي يصلي خلفي تاجر، يقول إذا بدأت بسورة طويلة أثر يكمل الحسابات، وإذا من قريت سورة قصيرة تنقطع الحسابات عليه. فقال يا أخي ليتك تطول، يقول فظننت أنه من الخشوع يعني يبغاني أطول عشان يستمع القرآن ويتأمل، فقلت لماذا أطول؟ قال عشان أنتهي من الحسابات، يعني بلاش يقطع عليه الحساب في الوسط. انظروا كيف الإنسان يقول. فقلت هذه نيتك؟ قال والله أن أكثر المرات أنني إذا طولت أستفيد أني أصفي الحساب كله وأنت تقرأ السورة الطويلة. أليس هذا فتنة؟ أليس هذا ابتلاء؟ ولهذا قال الله عز وجل ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير، يعني يعرف ما يصلحهم. قال ابن كثير عليه رحمة الله لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق لحملهم ذلك على البغي والطغيان من بعضهم على بعض أشرا وبطرا. وقال قتادة كان يقال خير العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك. وذكر قتادة حديث إنما أخاف عليكم ما يخرج الله تعالى من زهرة الحياة الدنيا، يعني الرسول عليه وسلم قال للصحابة أخشى ما أخشى عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الحياة الدنيا. فسأله سائل وقال أيأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ وهذا حديث في صحيح البخاري. سأل الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أخشى عليكم من زهرة الحياة الدنيا، وزهرة الحياة الدنيا هذه يعني رزق يعطيكم الله، فقال يا رسول الله أيأتي الخير بالشر؟ فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعد ساعة ماذا قلت؟ فقال قلت يأتي الخير بالشر، يعني هذا الرزق يأتي بالشر. فقال الخير لا يأتي إلا بخير. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام أو خير هو؟ يعني زهرة الحياة الدنيا هل هي خير؟ ثم ضرب له مثلا بالشاة التي تأكل الخضر، والخضر يعني لما يأتي المرعى الشديد الكثير، فإن الشاة التي تأكل منه تمتد خاصرتها حتى يصيبها مثل الإسهال فثلطت، فبعضها تنجو، يعني إذا خرج منها تنجو، وبعضها تأكل أكثر من حاجتها فتموت، تأكل أكثر من حاجتها فتموت. فمعنى ذلك أن زهرة الحياة الدنيا إما أن تسبب غالبا، إما أن تسبب لك مرضا، وإما أن تسبب لك موتا نهائيا، إما أن تسبب لك مرضا أو تسبب لك موتا. ولهذا هذا الذي جعل قتادة يقول هذا القول: خير العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك. ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير، يعني ولكن يرزقهم من الرزق ما يختاره مما فيه صلاحهم وهو أعلم بذلك، فيغني من يستحق الغنى ويفقر من يستحق الفقر، كما جاء في الحديث: المروي إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لا أفسدت عليه دينه، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لا أفسدت عليه دينه. فالله خبير بالعبد، يعرف ما هو المناسب لحاله، والإنسان يتمنى لأنه ما يعرف حاله، لكن الله خبير بصير. ثم قال سبحانه وتعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وهذه الآية آية الماء من أعظم الآيات يا أخوان، هذا الماء من أعظم الآيات، من أعظم الآيات، والدلالة على قدرة الله وعلمه وحكمته. فإن الماء، الناس تحتاج إلى ماء مالح وإلى ماء حلو، ولهذا جعل الله عز وجل في الأرض ماء مالح وماء حلو. وهذا الماء، كل شيء قائم على الماء، المزروعات قائمة على الماء، أنت قائم على الماء، لو لم تشرب تموت، المزروعات لو لم تشرب ماتت، كل شيء قائم على الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فهذا الماء وطهارتك، نظافة جسمك، نظافة ملابسك، نظافة بيتك قائم على الماء. فانظروا إلى حكمة الله في هذا الماء، ثم كيف جعله الله عز وجل بهذه الصفة، وجعل فيك مجاري لهذا الماء، وجعل في بطنك صفايات تصفي هذا الماء. هذا يدل على حكمة عظيمة. ولذلك لو تفكر الشيوعيون الذين يقولون ما في رب، كيف صار هذا؟ هل هذه الحكمة العظيمة، أعظم آية إنزال الغيث، أعظم آية وإنزال بهذه الطريقة النافعة للناس، ينزل رشاش لا يكسر إلا إذا أراد الله عز وجل أن يبتلي به قوم، وجعل لهم مجاري في الأرض أودية، وجعل أمكنة تحفظ هذا الماء، إلى غير ذلك من الحكم. والله لو تفكر إنسان بس في موضوع الماء، هذا يكفيه لوحده، يعني هذه الآية تكفيه لوحده في هذا الأمر العظيم، هذا الماء العظيم الذي جعله الله عز وجل عذبا سائغا تشربه. وتذكروا في الإنسان لما يعطش ويأتيه العطش كيف تكون حاله، لما يفقد الماء كيف تكون حاله. انظروا لما يختبرنا الله عز وجل بالصيام فقط، ما يأتي المغرب إلا والناس تبحث عن الماء بهذه السرعة. وانظروا لما يحبس الله المطر أحيانا كيف يكون حالة الناس. فهذه الآية العظيمة يذكرها الله عز وجل لنعتبر، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، يعني يعم بها الوجود، ينشر رحمته، يعني ليس المطر دائما في مكان واحد بل هو في الأرض جميعا. ولهذا كل الناس يحتاجون الماء ويحتاجون المطر، وإن كان بعض الأمكنة يكون فيها أكثر من بعض، لكنه ينشر رحمته سبحانه وتعالى. قال قتادة: ذكر لنا أن رجلا قال لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، قحط المطر وقنط الناس، يعني تأخر المطر والناس صابوا من نوع من القنوط. فقال عمر رضي الله عنه: مطرتم، يعني ما دام وصلتم إلى هذه الحالة أنكم في شدة فأبشروا بالمطر. ثم قرأ: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، يعني في حال القنوط هنا تأتي رحمة الله ولها مكانة خاصة. المطر لما يأتي والناس في أشد حاجة إليه فإنهم يفرحون به فرحا عظيما. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. شوف هذا لما ذكر هذين الاسمين في نهاية هذا الرزق العظيم، وهو الولي الذي يتولى الناس وهو المتصرف بما في خلقه بما ينفعهم في دينهم وأخراهم، وهو المحمود العاقبة في جميع ما يقدره ويفعله. ثم ذكر بعد هذه الآية العظيمة، بعد أن ذكر آية المطر، فإنه ذكر خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض، فقال: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، يعني جاء بالعموم بعد الخصوص، تكلم عن المطر أول شيء، الماء، انزال الماء وانزال الغيث، ثم جاء بأمر عام حتى يدرك الإنسان أنه خلق السماوات والأرض وخلق ما بث فيهما من دابة، كل ما يدب على وجه الأرض من الحيوانات من البشر كل ما يدب على وجه الأرض، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. انتبهوا إلى هذا التعقيب على الآية، يعني كيف تنكرون الحشر؟ لأن الكفار ينكرون الحشر، يقولون ما يمكن أن يبعث الله الناس ويحشرهم إليه. لماذا؟ قالوا صاروا رميم مفتتين. طيب اللي نزل الغيث ويخلق السماوات ويخلق الأرض ويخلق ما يدب على الأرض يعجز أن يجمعكم في الحشر؟ هذا لا يمكن. من تأمل بهذا آمن بهذا، من هداه الله عز وجل وتذكر هذه الآيات آمن بهذا وعلم أن حكمة الله عز وجل لن يترك الناس سدى. يعني لو كان الناس هكذا يعيشون في الدنيا ثم يموتون فيكونون تراب ما في عقوبة ولا جزاء. طيب ورجل يقضي حياته راكعا ساجدا، ورجل
يقتل الناس بالقنابل الذرية بالملايين، كما في الحرب العالمية الثانية 40 مليون، 40 مليون قتل، 40 مليون نفس. الآن انظروا كم يقتلون في الناس، كم القتل في الناس. هل يستوي هذا وهذا؟ هل حكمة الله التي ذكرها لنا في الماء وحكمة الله في خلق السماوات وحكمة الله في خلق الأرض تتوقف هنا؟ الحكيم ما يمكن، لابد أن تستمر الحكمة، ما تتوقف الحكمة. ولهذا قال الله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكم؟ ما يمكن. حكمة الله تابع أن يكون المجرم كالمسلم، فلا بد من بعث وجزاء، لا يمكن. وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. ولهذا يقول ابن كثير عليه رحمة الله: ومن آياته الدالة على عظمته وقدرته العظيمة وسلطانه القاهر خلق السماوات والأرض وما بث فيهما، أي ذرى فيهما في السماوات والأرض من دابة. وهذا يشمل الملائكة، الملائكة تدب على الأرض، الأرض عليها ملائكة والسماء فيها ملائكة، وهذا يشمل الملائكة والإنس والجن وسائر الحيوانات على اختلاف أشكالهم وألوانهم ولغاتهم وطباعهم وأجناسهم. وهذه كلها آيات، اختلاف اللغات، اختلاف الألوان، هذه كلها آيات عظيمة. يعني الناس الآن لما ترى هذا وجه يختلف عن هذا، وهذا وجه يختلف عن هذا، هذا وجه يختلف عن هذا، ألا ترى الحكمة الظاهرة؟ لو كانوا دمغة واحدة، يعني الشخص مثل مصنع تايوتا، الجيب هو الجيب، خلاص دمغة واحدة، أكل بعضهم أموال بعض، يأتي عند استلام الراتب يأتي زيد ويأتي عمر يأخذ راتب زيد، ما يعرف شكل واحد. لكن لا، بل قد تنتهك المحارم ويأتي الرجل لامرأة على أنه زوجها وهو ليس بزوجه. لكن جعل الله هذه الملايين، كل واحد يختلف عن الثاني، ملايين البشر، بل مليارات البشر، وهذا يختلف عن هذا، اختلاف ألوانكم وألسنتكم، هذا تكلم فارسي، هذا أردو، هذا عربي، هذا كذا، هذا كذا. حتى أن الهند لوحدة يقولون فيها 700 لغة، 700 لغة، وكل يتفاهم مع بعضه، والحيوانات والطير لها لغة تتكلم مع بعضها وتتفاهم مع بعضها، وكل له لغة يفهمها خالقهم على اختلاف أشكالهم وألوانهم ولغاتهم وطباعهم وأجناسهم وأنواعهم. وقد فرقهم بأرجاء أقطار السماوات والأرض، وهو مع هذا كله على جمعهم إذا يشاء قدير، أي يوم القيامة يجمع الأولين والآخرين وسائر الخلائق في صعيد واحد. يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، فيحكم فيهم بحكمه العدل الحق. ثم قال بعد ذلك: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. انتبهوا لهذا جيدا، وما أصابكم من مصيبة. طيب، هذه لعل نكملها في الدرس القادم بإذن تعالى، ونكتفي بما سمعتم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.